السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. المرتبة الأولى: فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة
الأصل الثاني هو معرفة دين الإسلام، معرفة دين الإسلام بالأدلة. وقد نبهنا على عناية الشيخ بالأدلة، وأنه فرق بين من يعلم الشيء بدليله ومن يعلمه جري العادة. فإن من كمال التعبد لله عز وجل أن تعرف الحق بدليله وأن تمتثله اتباعا للدليل. فقال معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو ما المقصود؟ أي دين الإسلام. عرفه الشيخ رحمه الله بالتالي: الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. إذن هذه ثلاث دعائم، ثلاث جمل. الاستسلام لله بالتوحيد، الاستسلام يعني الخضوع بالتوحيد. وقد بينا التوحيد بأنواعه الثلاثة: بأن يفرد الله تعالى بالربوبية، وأن يفرد الله تعالى بالعبادة والألوهية، وأن يفرد الله تعالى بما ينبغي له من صفات الكمال ونعوت الجلال. هذا هو إفراد الله تعالى بالتوحيد، الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة. لا يمكن أن يقع إسلام إلا بطاعة، خلافا للمرجعة، فإن من ضرورة الإسلام لله رب العالمين العمل. ولأجل ذا نجد أن الله تعالى لا يكاد يذكر الإيمان إلا ويقرن معه العمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. فلهذا قال: والانقياد له بالطاعة. لا بد من طاعة. فلو زعم زاعم أنه قد أفرد الله بالتوحيد لكنه لن يعمل عملا البتة، لقلنا هذه دعوة باطلة وكلامك مردود عليك. لا بد من طاعة. طيب، الفقرة الثالثة: والبراءة من الشرك وأهله. والبراءة من الشرك وأهله، البراءة يعني التخلي والمجانبة من الشرك، إذ لا يجتمع توحيد وشرك. فالله تعالى يجعل الإيمان قائما على ساقين: توحيد الله والبراءة من الشرك. كما قال الله عز وجل في آية الكرسي، قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نعم، قال: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لا بد من الأمرين مجتمعين: كفر بالطاغوت وإيمان بالله. فيجمع الإنسان بين البراءة من الشرك وأهله إلى جانب الإيمان بالله عز وجل. أما إيمان بالله وإشراك معه فليس بالإيمان. قال الله تعالى في قصة الفتية من أهل الكهف: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. فقد كان قومهم يعبدون غير الله عز وجل ويعبدون الله أيضا، لكن هؤلاء الفتية أفردوا الله بالعبادة، فلم يكن قومهم قد تركوا عبادة الله، كانوا يعبدون الله لكنهم كانوا يفسدون ذلك بالشرك. وكذا قال إبراهيم: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فقد كان قومه يعبدون الله لكنهم يفسدون ذلك بعبادة غيره معا، فتبرأ من جميع معبوداتهم واستثنى ربه عز وجل. وكذا كان مشرك العرب، كان قائلهم يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك ملكته وما ملك. فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إذن لا بد من البراءة من الشرك وأهله، لأن البراءة من الشرك كمسألة معنوية لا يكفي، لأن هذا الشرك يتمثل في جماعة وقوم، فإذا لا بد من البراءة من أهله أيضا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المؤمن والكافر: لا تتراءى ناراهما. واقبل قد قال الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. هذه حقيقة الإسلام، ويجب أيها الإخوة أن يكون لدينا ألسنة ناطقة وبيانا واضحا حينما نعرف بديننا. كل واحد منا ينبغي أن يكون عنده من الوضوح والبيان ما يعرض به دينه على غير أهل الإسلام. إذا قيل لكم: ما دينكم الذي تدعون إليه؟ ينبغي أن ينطلق لسانك وبيانك في بيان حقيقة هذا الدين وميزته على سائر الأديان. لا يوجد دين توحيدي على وجه الأرض إلا دين الإسلام، هو إرث الأنبياء السابقين. وأما ما سواه من الملل والنحل فقد دخلها الشرك وفسدت بما أحدثه الأحبار والرهبان. ثم قال: وهو ثلاث مراتب. الواقع أن هذه المراتب كما قد أسلفنا هي مراتب الدين، هي مراتب الدين، إذ لا يستقيم أن نقول الإسلام ثلاث مراتب أولها الإسلام، لأن هذا تعريف للشيء ببعضه، وإنما هي مراتب الدين، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في حديث جبريل الذي ذكر فيه الإسلام والإيمان والإحسان، قال في آخره: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذن مراتب الدين ثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة، وكل ذلك مأخوذ من حديث جبريل. أولى هذه الأركان وأعظمها وأجلها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تأملوا معي في هذه الكلمة العظيمة، هذه أعظم شهادة على وجه الأرض، لأنه قد شهد بها أعظم شاهد. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. أعظم شهادة من أعظم شاهد في أعظم مشهود به، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وفي هذا شرف لأهل العلم لا يبلغه شرف، إذ أن الله تعالى قرنهم بذاته وملائكته، مما يدل على فضلهم وشرفهم. طيب، ما معنى قولك أشهد؟ أي أقر وأعترف وأجزم، هذا معنى أشهد، يعني كأنك لقوة يقينك بهذا الأمر القلبي كأنما تشاهده رأي العين. ولا ريب أن المشاهد أعظم ما يكون في التحقيق، فلهذا عبر عن الشهادة مع أنه أمر علمي. إذن معنى أشهد أي أقر وأعترف وأجزم جزما لا تردد فيه: أشهد أن لا إله إلا الله. ما معنى إله؟ معنى إله أي مألوه، بمعنى معبود. إله مألوه بمعنى معبود، فهو على وزن فعال بمعنى مفعول. معلش افتحوا أذهانكم معي، إله على وزن فعال، لكن ما كان على وزن فعال تارة يكون بمعنى فاعل وتارة يكون بمعنى مفعول. فإله هنا على وزن يراد بها مفعول، مثل قولنا كتاب نقصد مكتوب، فراش نقصد مفروش، بساط مبسوط، غراس مغروس. فإله هنا أي بمعنى مألوه أي معبود، وليس إله بمعنى آله أي فاعل، لا. فالإله إذن على يراد بها مألوه أي معبود. فمعنى قولك لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، هذا تفسير كلمة التوحيد باختصار. لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. فمن الإله؟ الإله أيها الكرام ويا أيتها الكريمات هو من تألهه القلوب محبة وتعظيما، هذا الإله. الإله من تألهه القلوب محبة وتعظيما. فإن قلت لي ما معنى تألهه؟ تألهه يعني تنجذب إليه من الوله، تألهه أي تنجذب إليه. وذلك أن الإله المستحق للعبادة سبحانه وبحمده هو الذي يستقطب القلوب وتنجذب إليه القلوب محبة وتعظيما، لا يستحق هذا أحد سواه. ولذلك قلنا لا إله إلا الله. فإن قلت هناك آلهة سوى الله بدليل أن الله سماها آلهة، فقال سبحانه أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا ما تعبدون من دونه، قال يوسف عليه السلام ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم ونعم. فهذه الآلهة هي آلهة لكنها في الحقيقة ليست آلهة بحق، ولهذا قال يوسف عليه السلام ما تعبدون من دونه إلا أسماء، إذن هي مجرد أسماء وعناوين. أما الإله الحق المستحق للعبادة وحده دون ما سواه فهو الله سبحانه لا إله غيره ولا رب سواه. فهذا هو معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فإن قلت لماذا ذكر شهادة واحدة مع تعدد المشهود به؟ لأن الركن الأول هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فهنا قد تعدد المشهود به. فالسبب في ذلك أنه لا يمكن أن تتحقق عبادة الله إلا بالإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أيضا أن تحقق شهادة أن محمد رسول الله إلا بالإيمان بالله.
قال المصنف رحمه الله الشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه الأصول الثلاثة، قال الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. قال المصنف في دليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، ومعناها لا معبود بحق إلا الله وحده. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودليل شهادة أن محمدا رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع.
حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذه القطعة التي استمعنا إليها شروع من المؤلف رحمه الله في بيان أركان الإسلام، فالإسلام مقام على خمسة مبانٍ، أعظمها وأشرفها وهي بوابة الإسلام وأول الأمر وأوسطه وآخره الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. فأما شهادة أن لا إله إلا الله فقد تقدم معناها، وزادها الشيخ رحمه الله هاهنا بأن أقام الدليل على هذا المعنى، فاستدل بقول الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا، هذا لفظ الشهادة. والملائكة، أي الملائكة شهدوا بذلك أيضا، لأنهم عند ربهم وهم أعلم الناس وهم أعلم الخلق بربهم، وقد أثنى الله تعالى عليهم ثناء عطرا فقال: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، وقال: كراما كاتبين. فهؤلاء الملائكة العظام يشهدون لله عز وجل بالوحدانية، وأولو العلم لله درهم، ما أعظم حظهم وشرفهم حينما قرن الله شهادتهم بشهادة ذاته وملائكته، وذلك أن أهل العلم قد نور الله عقولهم وبصائرهم فأبصروا الأشياء والحقائق على ما هي عليه. ألم تروا أن الله تعالى أحال عليهم فقال: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. قوم يحيل الله عز وجل على رأيهم جديرون بالثناء: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، ففي هذا شرف لأهل العلم. وقال تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأهل العلم لديهم الملكة والقدرة على الاستنباط، ولذلك أثبت الله شهادتهم. فهذه أعظم آية في أعظم شهادة في أعظم مشهود به من أعظم شاهد. ثم بين معناها فقال: ومعناها أي لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. فكلمة لا تفتقر إلى اسم وخبر، لأنها لا النافية للجنس، لا إله فاسمها إله، فأين خبرها؟ خبرها محذوف، تقديره لا إله حق إلا الله، لأن خبرها مرفوع. فمعنى الكلام: لا معبود بحق إلا الله عز وجل. أما المعبودات المزعومة فكثير، من الناس من يعبد الشجر، منهم من يعبد الحجر والبقر، وأصناف المعبودات التي تخطر على البال وقد لا تخطر ببالك. إلا الله فأثبت الألوهية له وحده سبحانه، فقال لا إله أي نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة له وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه، وهذا تعليل حسن. فلما كان سبحانه لا شريك له في ملكه كان جديرا بأن يكون لا شريك له في عبادته. وتأملوا معي رعاكم الله في هذا المعنى العظيم الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة سبأ، لتروا عظم القرآن وقوة دلالته وحجته. يقول سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. طيب، إذن الله تعالى ابتداء نفى عنهم ملك ذرة في السماوات أو في الأرض. طيب، ربما قائل: لا يملكون استقلالا، لكن ربما يملكون مشاركة فيكون في ذلك نوع وجهها لأن يعبدوا من دونه. فقال: وما لهم فيهما من شرك. فربما قال قائل: نعم، لا يملكون استقلالا ولا مشاركة، لكنهم بمنزلة الأعوان والخدم والحشم الذين لا يستغني عنهم السلاطين، فيكون هذا مسوغا لدعائهم وعبادتهم من دون الله. فقال سبحانه: وما له منهم من ظهير، أي معاون. إذن محق الله سبحانه وتعالى جميع ما قد يتسلل إلى الذهن من احتمال دعاء غير الله، فهم لا يملكون استقلالا ولا مشاركة ولا معاونة. هل بقي شيء؟ بقي شيء وحيد ربما يتذرع به المشركون، بل قد تذرعوا به. ماذا؟ الشفاعة. أنهم قالوا سلمنا أنهم لا يملكون لا استقلالا ولا مشاركة ولا معاونة، لكن لهم جاه ومنزلة عند الله عز وجل تسوغ لنا أن نتخذهم وسائط، كما هو الحال عند ملوك الدنيا، يكون لهم وزراء ومقربون، فإذا توسط الإنسان بهم بلغوه مراده. هذا الاحتمال قائم وهو من أعظم أسباب الشرك. فقال الله تعالى معقبا: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الله أكبر، إذن ما بقي شيء. إذا كانت الشفاعة لله جميعا فمعنى ذلك أنها لا تطلب إلا من عنده. أنتم معي يا إخوة؟ إذا كانت الشفاعة لا تنفع إلا بإذنه فهي ملكه، إذن ما الفائدة من أن تطلب ممن لا يملكها؟ الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند ملوك الدنيا. ملوك الدنيا يجيزون شفاعة فلان وعلان إما رغبة أو رهبة، لكن الله عز وجل لا يستكثر بنا من قلة ولا يستعز بنا من ذلة سبحانه وبحمده. فلذلك كان تمكين بعض الصالحين والأنبياء من الشفاعة لإظهار فضله، لا أنهم يبادئون الله تعالى بهذا دون إذنه. لا بد من شرطين كما سيأتينا: إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له. فيا لهما من آيتين عظيمتين يمحقان الشرك من أصوله ويثبتان التوحيد. وإذا أردفهم الله تعالى بآية عظيمة قال: حتى إذا فزع عن قلوبهم، من هم؟ الملائكة الذين هم أقوى من يتصور ممن يدعى من دون الله. انظر حالهم مع ربهم: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. إذا كان هذا هو حال الملائكة المقربين، أن الله تعالى إذا تكلم بالوحي أخذت السماوات رجفة أو رعدة ثم خروا غشيا لما ينفذ في قلوبهم من الصوت العظيم كأنه صوت سلسلة على صفوان كما في صحيح البخاري، فيغشى عليهم، فإذا أفاقوا سألوا ماذا قال ربكم؟ فيجيبهم جبريل: قال الحق. فيقولون جميعا: قال الحق وهو العلي الكبير. إذا كان هذا حال هؤلاء الذين هم أقوى من نتصور ممن يمكن أن ندعى من دون الله، فما بالك بمن دونهم؟ فهذا من عظيم احتجاج القرآن ومحقه لمادة الشرك وإثباته للتوحيد. فتأملوا في هذه المعاني العظيمة. قال الشيخ رحمه الله: وتفسيرها الذي يوضحها، أي كلمة التوحيد، قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. نسأل الله أن يجمعنا بإبراهيم عليه السلام وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى هذا الرجل، هذا النبي الكريم، كيف صدع بكلمة التوحيد بين ظهراني قومه. قال إبراهيم لأبيه وقومه، فخص وعمه سبحانه وتعالى، أي أنه عليه الصلاة والسلام لا يختلف الأمر عنده من قريب ولا بعيد. فالذي أمر حفيده محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول: وأنذر عشيرتك الأقربين، فرقى على الصفا وقال: يا معشر قريش، يا عباس بن عبد المطلب، يا صفية عمة رسول الله، يا فاطمة بنت محمد. خص وعم. كان كذلك جده إبراهيم عليه السلام قال لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون. وكلمة براء يسميها أهل اللغة صفة مشبهة، وهي أبلغ من أن يقول إنني بريء مما تعبدون. كلمة إنني براء يعني كأنما كان هو ظرفا للبراءة، كان هو البراءة نسيج. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فهذا يدل على أن قومه كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره، ولهذا تبرأ من جميع معبوداتهم واستثنى خالقه وإلهه الذي فطره. هذا إذا قلنا إن إلا هنا استثناء متصل، إذا اعتبرنا كلمة إلا استثناء متصل فهذا يدل على أن قوم إبراهيم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره، فلما تبرأ من معبوداتهم استثنى ربه سبحانه وبحمده إلا الذي فطرني. أما إن قلنا إن إلا استثناء منقطع فهذا يدل على أنهم لم يكونوا يعبدون الله فتبرأ من جميع معبوداتهم، ثم قال بل الذي فطرني، يعني بل أعبد الذي فطرني. فعلامة الاستثناء المنقطع أن ترفع إلا وتضع مكانها بل، والأول أو التوجيه الأول أولى وأرجح، فإن الأمم السابقة كانت تعبد الله لكنها تشرك معه غيره. إلا الذي فطرني، ما معنى فطرني؟ أي ابتدأ خلقي، ولهذا معنى الحمد لله فاطر السماوات والأرض أي مبتدئ خلقهم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما ما كنت أعلم ما فاطر السماوات والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر لهما، فقال أحدهما أنا فطرتها، فقلت ما فطرتها، يعني ما أردت بذلك؟ قال أنا ابتدأت حفرها. فعلم رضي الله عنه أن الفطر يعني ابتداء الشيء. إذا قول إبراهيم عليه السلام إلا الذي فطرني من أقوى الأدلة، لأنه يدل على أن الذي ابتدأ خلقي وأوجد مادتي من العدم هو الحقيق بالعبادة. وبمثل ذا قال مؤمن القرية حينما أتى إلى قومه وقال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. تجد أن كلام أهل الإيمان متشابه سبحان الله، وإلا لا علاقة زمنية ولا جغرافية بين إبراهيم عليه السلام ومؤمن القرية، لكن الإيمان واحد، فيثمر ويخرج من المعاني نتائج واحدة. فقال إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، إي والله. ولذا قال ربنا عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يجب أيها الإخوان أن نشعر بهذا الافتقار لله عز وجل في مأكلنا ومشربنا، وفوق ذلك كله في هداية قلوبنا أن نستهدي بالله. لهذا قال إبراهيم إلا الذي فطرني فإنه سيهدي، وجعلها إلى ما مرجع الضمير إلى تلك الكلمة، كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، يعني في ذريته لعلهم يرجعون، يعني يأوون إليه ويرجعون إليه عند الاختلاف. لكن منهم من هدى الله ومنهم من ضل، لأن إبراهيم سأل ربه ذلك، لكن الله عز وجل بين أن منهم من يؤمن ومنهم من يشرك. قال وقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية، هذا أيها الإخوة الكرام توجيه رباني للنبي صلى الله عليه وسلم في مخاطبة أهل الكتاب. وإذا قيل أهل الكتاب في الكتاب والسنة فالمراد بهم اليهود والنصارى، لا ريب المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى، والمراد بالكتاب هو ما أنزل إليهم من ربهم. فالله قد أنزل على موسى التوراة وأنزل على عيسى الإنجيل، فهم يفترقون عن بقية الأمم بأنهم أهل كتاب وإن كانوا قد حرفوه. ومن قسيمهم، من قسيم أهل الكتاب؟ سماهم الله تعالى باسمه، سماهم تارة المشركين وتارة الذين لا يعلمون، فقال تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فهم قسيمهم. وفي موضع آخر وقال الذين لا يعلمون، يريد بهم سبحانه من ليسوا يهودا ولا نصارى. وفي مواضع فصل طوائفهم فسمى سبحانه الصابئة وغيرهم. فإذا قيل يا أهل الكتاب فليذهب الوهل مباشرة إلى اليهود والنصارى، قل يا أهل الكتاب تعالوا. ماذا نلتمس من هذا؟ نستنبط أيها الإخوان أننا نحن أصحاب المبادرة إلى الحوار. هذه الكلمة كلمة الحوار كلمة شاعت في العقود الأخيرة وكثرت، والحوار هو المراجعة بين طرفين، كما قال الله عز وجل قال له صاحبه وهو يحاوره، وقال سبحانه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. فالتحاور هو المراجعة في الكلام. فنستنبط من قول الله تعالى تعالوا ما أننا نحن أصحاب المبادرة، لا ننتظر منهم أن يدعوننا، بل نحن أصحاب المشروع الدعوي الإيماني التوحيدي، فحري بنا أن نبادئهم بالدعوة. لكن تعالوا إلى ماذا؟ إلى الموائد والمحافل؟ لا، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، كلمة إي والله كلمة، كلمة نتفق نحن وإياكم عليها، هذا معنى سواء بيننا وبينكم. هذه الكلمة أيها الإخوان ويا أيتها الأخوات لم يدعها الله تعالى لتفسير مفسر ولا لقول فقيه، بل تولى سبحانه تفسيرها وبيانها، فقال ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. الله أكبر، هذه هي الكلمة السواء. فإذا خاطبنا اليهود والنصارى فخطابنا يجب أن ينطلق من هذا المضمون، من هذا النص، كما أمر الله نبيه وكما امتثل نبيه لأمر ربه. فحينما كتب إلى هرقل العظيم الروم قال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم السلام على من اتبع الهدى، أما بعد أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم اليريسيين أو الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية. فكتب النبي صلى الله عليه وسلم له هذه الآية بنصها امتثالا لأمر ربه، وهكذا صنع مع نصارى نجران، وهكذا صنع مع يهود في المدينة. كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وحواره لأهل الكتاب تنطلق من هذه الآية، دعوة إلى التوحيد، أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، لأنه من لازم التوحيد نفي الشرك، ولا يتخذ بعض من دون الله، إذ أن القوم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هذا هو مشروعنا، وهذه هي دعوتنا التي نبادئ بها البشرية والناس جميعا من زمن نبينا صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، ليس لنا مشروع سوى. فإن أبوا قال الله عز وجل فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إذن ليس صوابا أن نبحث عن حل مشترك وأن نلتقي في منتصف الطريق وأن نتنازل عن بعض عقائدنا وهم كذلك، ثم نوجد توليفة أو تلفيقة من دين مهجن، لا حاشا وكلا، الدين دين الله، لسنا أوصياء عليه حتى نفصله على مقاس معين. يجب علينا أن نمتثل أمر ربنا وأن ندعو الناس جميعا إلى الانخراط في دين الله وقبول دين الله الذي فيه سعادتهم ونجاتهم. فإنهم استجابوا لذلك فحي هلا ومرحى، وإن أبوا فإنا نقول كما أمرنا ربنا اشهدوا بأننا مسلمون. علامة واضحة وشعار مشهور معروف، وعلى هذا سار أهل الإسلام من لدن النبي صلى الله عليه وسلم عبر القرون يدعون إلى دين الإسلام والتسليم برسالة محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم.
هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.